بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم لا أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
هذه السورة بين يدي الله جل وعلا في أولها ما يكون يوم القيامة، فقال جل وعلا إن السماء انفطرت، معناه إن السماء تنشق وتذوب كما تقدم لنا. ثم قال جل وعلا وإذا الكواكب انفطرت، معناها تساقطت وذهبت وقد تقدم. ثم قال جل وعلا وإذا البحار فجرت، لأنه هذه البحار يفجر بعضها على بعض وتكون شيئا واحدا فيختلف نظامها عن نظام الدنيا، وقد تقدم لنا قريبا. ثم قال جل وعلا وإذا القبور بعثرت، أي إذا القبور بعثرت ورفع عنها التراب ليخرج منها العباد إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهي معنى قوله جل وعلا علمت نفس ما أخبرت. ثم قال جل وعلا على سبيل التهذيب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني يا أيها الإنسان ما الذي خدعك بربك الكريم؟ لأن العبد لما رأى كرم الله جل وعلا عليه وهو العبد الكافر وأصاب النعم عليه أمن من مكر الله جل وعلا واعتقد أن ذلك نزول الله جل وعلا أو أنه لا يكون على حاله شيء يغيرها بعد ذلك. فلما لم يعاذبه الله جل وعلا بالعقوبة بسبب كفره بالله جل وعلا تمادى وانخدع واستمر في كفره بالله جل وعلا. والله جل وعلا وصف نفسه بعلمه الكريم، وهذا الوصف قال بعض العلماء انه يقتضي او فيه اشاره الى ان سبب اغترار هذا العبد سبب من كرم الله جل وعلا، لأن من كرم الله جل وعلا أن أكثر من عبد الخيرات وأمده بها ولم يقطعها عنه، ومن كرمه أن أعطاه هذه الخيرات بلا سبب منه، وأعطاه هذه الخيرات بلا عوض، وأعطاه هذه الخيرات وهو مقيم على معصيته، وذلك كله كرم من الله جل وعلا. فهر الإنسان هذا الكرم من الله جل وعلا. والآية فيها التحذير من الاغترار بالله جل وعلا، لأن الاغتداء بما يعطيه الله جل وعلا لعبده من النعم هذا من أعظم المكر بالعبد، لأن العبد إذا كان يقينا على معصية الله والنعم تهدم عليه فإن هذا استدراج له، والمؤمن لا يأمن مكر الله جل وعلا، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا نهانا الله جل وعلا عن ذلك: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم. وبين جل وعلا في آية أخرى مرد المغترين بالله كما قال الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نستبق من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إلى أن قال جل وعلا: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم بالأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله العظيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فبين جل وعلا في هذه الآية أن المغترين مآلهم من النار. ثم قال جل وعلا: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا وصف الله جل وعلا برجوله، فهو جل وعلا هو الذي خلق الإنسان فسواه وجعله مستوى الأعضاء وأخرجه في أحسن صورة، كما قال الله جل وعلا: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال في سورة الكهف: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وقال جل وعلا: خلقكم فأحسن صورتي وهو يمثل. خلق السماوات والأرض وصوركم وأحسن صورتي وهو يمثل في أول التغابن. وقال جل وعلا في غابن: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم باحسن صورة ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ثم قال جل وعلا: فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن الله جل وعلا يميل الإنسان ويصرفه إلى أي صورة يشاء الله جل وعلا أن يخرجه عليها، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا كلا بل تكذبون بالدين، يعني أن هؤلاء الكفار كانوا يكذبون بيوم الدين وهو يوم القيامة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني أنه على كل عبد ملائكة يكتبون ما يعمل من خير أو شر، كما قال الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال جل وعلا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما يكتبون. وقال جل وعلا كلا سنكتب ما يكتب ونمد له من العذاب مدا. فالملائكة يكتبون، جعلهم الله جل وعلا حفظة على العبد يسجلون جميع ما يكثر منه من خير او شر، كما قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، اي يحفظونه بامر الله. وقد اجمع اهل العلم على ان هؤلاء الملائكه يكتبون في الخير والشر، وأما الشيء الذي ليس بخير ولا شر فقد اختلف العلماء هل يكتب أو لا يكتب. وظاهر قول الله جل وعلا ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب كتابك جميع ما يصدر عن الإنسان من خير أو شر أو من مباح. وهذه الآية لا تدل على أن الله جل وعلا لا يعلم ما يصنع العباد، بل الله جل وعلا يعلم ما يفعل العباد وما تقوم به الملائكة، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ولكن الله جل وعلا جعل هؤلاء الكتبة يكتبون ما يصنعه العباد ليواجههم به جل وعلا يوم القيامة في صحائف أعمالهم، حتى إذا وجه العصاة به قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا من تمام عدل الله جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا ذلك وفصله غاية التفصيل والإيضاح، فقال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفس العبد، وهو جل وعلا أقرب إليه من الوريد الذي بين عاتقه وعنقه، ومع ذلك جل وعلا قال إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني يتلقى الملكان جميع ما يصدر عن بني آدم وهما مقاعدان مجالسان ملازمان له لا ينفصلان عنه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبين جل وعلا أنه يعلم ما توسوس به نفس العبد وأي شيء أخفى من وسوسة نفس العبد، ومع ذلك أخبر جل وعلا أنه جعل هؤلاء الملائكة الذين يقتلون على العبد، وما ذاك إلا لكمال عدل الله جل وعلا وإقامة الحجة على الخلق وقطع المعاذير. ثم قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. في إن الأبرار لفي خير وسعة ونعمة كثيرة، وهذه النعم التي لأهل الجنة كثيرة جدا، بينها الله جل وعلا في ذكر أوصاف أهل الجنة وفي ذكر وصف الجنة. وأعلى ذلك النعيم النظر إلى وجه الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن الفجار لفي جحيم، أي أن الكفار الذين حسبوا شكرة الدين هؤلاء يوم القيامة في جحيم وهي النار. ثم قال جل وعلا: يصلونها يوم الدين، أي يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين، أي أنهم ماكثون فيها أبدا، كما قال الله جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. ثم قال جل وعلا: ثم ما أدراك وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذه العبارة تستعمل لتفخيم الشيء وتعظيم أمره، ولهذا تأتي في الأشياء العظام، كما قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إلى آخرها. فالشيء الذي يراد تعظيم أمره وتفخيم شأنه فإنه يؤتى بمثل هذه العبارة. وهذه العبارة قال الله جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم أكد هذا التعظيم بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم قال الله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني أن كل نفس لا تملك للنفس الأخرى شيئا، لا تستطيع أن تقدم لها شيئا تدفع به عن نفسها العذاب أو تزيد من صالحاتها، لأن كل نفس حينئذ مشغولة بنفسها. ثم قال جل وعلا: والأمر يومئذ لله، أي أن الله جل وعلا هو المتفرد بالأمر في يوم القيامة، ليس هناك أمر لأحد سائلا من كان مع الله. الدنيا فيه أوامر للبشر، الأب يأمر والرئيس يأمر والوزير يأمر، فيه أوامر وإن كانت ليست كأوامر الله جل وعلا. وأما يوم القيامة فالأمر يتفرد به الله جل وعلا، والأمر يومئذ لله، كما قال الله جل وعلا: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال جل وعلا: لمن الملك اليوم، فيجيب الله جل وعلا نفسه: لله الواحد القهار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في السجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله جل وعلا ويل للمطففين ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في سنن النساء وابن ماجه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كان اهلها اخبث الناس حيلا فنزلت هذه الايه ويل للمطففين فاحسن الحيل بعد ذلك قوله جل وعلا ويل للمطففين كلمة ويل هذه كلمة عذاب وتهديد يتوعد الله جل وعلا بها من أساء من عباده وهو كذلك في جميع القرآن وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل راد في جهنم فهو حديث ضعيف في إسناده جراد أبو السمس وهو ضعيف وقد جاء ذلك أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برواية عطية وعطية ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الكلمة بأنها راد في جهنم ولهذا تؤخذ هذه اللغة أو يؤخذ معنى هذه الكلمة على ما كان معروفا عند العرب وأنهم كانوا يستعملون هذه الكلمة للتهديد والوعيد والله جل وعلا يتهدد في مطلع هذه السورة المطففين فقد بين الله جل وعلا في هذه الآية من هم المطففون فقال جل وعلا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم إن وزنوهم يكسرون يعني أنهم إذا أرادوا الشراء من الناس وكالوا ووزنوا فإنهم يقتلون حقهم وافيا وزيادة عليه وأما إذا اشتروا من الناس أما إذا باعوا من الناس فإنهم ينقصون المكيال والميزان على أي صورة صنعوا ذلك لأن ضغط المكاييل والموازين له صور كثيرة فعلى أي وجه وقع منها العبد داخلا في هذا الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به المقصصين. وقد قال بعض العلماء ان الله جل وعلا قال في هذه الايه الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ولم يقل الذين اذا اكتالوا من الناس يستوفون. فجاء الله جل وعلا بكلمه بحرف على بدلا من يوم. وقد التمس بعض العلماء لذلك السبب فقالوا في هذا اشاره من الله جل وعلا الى ان من فعل هذا الفعل المنكر فانما فعله على وجه القهر والقصد والغلبه، حتى ولو كان الذي قصص عليه الموازين والمكاين ممن له سلطان عليه، لكن هذا المقصد اذا سمع هذه الاشياء بفتيه فانه يكون كالمستعلي على الناس وكالقاهر لهم، والله تعالى اعلم. ولما كان بسط المكاييل والموازين امرا محرما في دين الله جل وعلا، امر الله جل وعلا في كتابه الكريم بايفاء المكاييل والموازين، وحرم بسط هاونها عن ذلك، وبين جل وعلا ان الوزن والكيل بحق المنصوص ان هذا احسن عاقبه للعبد عند الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال جل وعلا واوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقال جل وعلا واوفوا الكيل اذا كنتم مجرى بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا. وبين الله جل وعلا في كتابه الكريم قصه نبي قوم شعيب عليه السلام، وبين جل وعلا ان من اسباب هلاكهم انهم بخسوا المكاييل والموازين، وفي ذلك عبره لهذه الامه، كما قال الله جل وعلا في سوره الاعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال جل وعلا بعد ذلك مبينا عاقبة أمرهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم بديارهم داخلين. الذين كذبوا شعيبا تألمونا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين. وقال الله جل وعلا في سورة هود إلى نبينا أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم بين جل وعلا عاقبة أمرهم في قوله لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يعلموا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود. وقال الله جل وعلا في سورة الشعراء أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم بين جل وعلا عاقبة أمره في قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال العلماء رحمه الله جمع الله جل وعلا عليهم ثلاثة أصناف من العذاب: سمع الصيحة حتى تقطعت كلمتهم ورجفت بهم الأرض، وأنزل الله جل وعلا عليهم عذاب يوم الظلة، وذلك أنهم رأوا سحابا فظنوا أنه ينظرهم فأنزله الله جل وعلا عليهم نارا تلظى. ثم قال الله جل وعلا: الا وجنوا اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يعني الا وجنوا اولئك المثقفين الذين يبحثون المكاين والموازين ان الله جل وعلا سيبعثهم وسيحشرهم اليه وسيجازيهم على اعمالهم في يوم عظيم شديد الاهوال. وقد تقدم ذلك. ثم قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني ان الله جل وعلا يبعثهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، والناس يقومون لرب العالمين. وقد بلغ العرق منه في الموتى الى انصاف اذانهم، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم الناس لرب العالمين، ويجازي الله جل وعلا في ذلك اليوم اولئك المثقفين. وهذه الايات تدل على عظم ذنب المثقف، لان الله جل وعلا توعده بقوله غير، ثم خوفه الله جل وعلا بيوم البعث والنشور، ثم وصف الله جل وعلا يوم البعث والنشور بانه يوم عظيم، ثم ذكر الله جل وعلا ان الناس يقومون في هذا اليوم، ولم يكن جل وعلا يبعثون، تاكيدا منه رب العالمين على شده الموت في هذا. ثم قال الله جل وعلا لرب العالمين، فجاء جل وعلا بصفه الربوبيه التي تقتضي ان الله جل وعلا قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: كلا، وهذا فيه ردع وجزر له. فهذه المعاني كلها تدل على عظم التخطيط في المكاوين والموازين، وإذ رآه الناس حقيرة صغيرة لكنها عند الله جل وعلا عظيمة. ثم قال جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. يعني جل وعلا إن كتاب الفجار وهم الكفار يكون في سجين، وسجين هذا موضع في الأرض السفلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وذلك في كف الكافر الكافر. فهذا كتابه يوضع في سجين في الأرض السفلى، ويدل على هذا ان الله جل وعلا قابل بين السجين وبين العلميين في هذه الايه، وعلميون هو الموضع العالي، فيكون السجين هو الموضع الاسفل. ثم قال جل وعلا: وما ادراك ما علميون، وهذا فيه تعظيم، وما ادراك ما السجين، وهذا فيه تهريم وتعظيم للفعل سجين، لأن الله جل وعلا أعدها للكافرين. ثم قال جل وعلا: كتاب مرقوم، أي ذلك الكتاب الذي يقصد فيه عمل الكاذب هو كتاب مسطور مختوم لا يزاد فيه ولا ينقص منه، حتى إذا جاء يوم القيامة فإنه يوافى به. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. وهذا تهديد للمكذبين، وهؤلاء المكذبين بينهم الله جل وعلا بعد ذلك، فقال: الذين يكذبون بيوم الدين، أن يكذبون بيوم الجزاء والحساب. وقد بين الله جل وعلا هذا الوعيد بقوله: فويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. وقد تقدم في سوره النبا ما اعده الله جل وعلا للمكذبين بيوم الجزاء والنسوء. ثم ذكر الله جل وعلا ايضا صفه لصفاتهم فقال سبحانه اذا تتلى عليهم اياتنا قال جل وعلا الذين يكذبون بيوم الدين ثم قال وما يكذب به الا كل معتد اثيم اي انه لا يكذب بيوم الدين الا كل معتد على حق الله جل وعلا وعلى حق الخلق متمرس في فعل القبائح حتى اكتبت منه آثاما كثيرة. ولذا عبر الله جل وعلا عنها بقوله أكون وهذا يدل على كثرة الآثام التي تحصلها بسبب كفره بالله جل وعلا وعدم قيامه بحق الله كما أنه تحصلها بسبب اعتدائه على حقوق الخلق. ثم قال جل وعلا في بيان صفته إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يعني إذا سمع هذا القرآن يتلى قال هذه حكايات الأولين ليست بصدق وليست بحق كما أخبر الله جل وعلا عنهم في مواضع من كتابه وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثم قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي أن هؤلاء الكفار غلب على قلوبهم وأحاط بها وأغلقها ما كانوا يكسبونه من الذنوب فذنوبهم وسيئاتهم هي التي جعلت قلوبهم مغلقة مغلقة مطبوعا عليها بسبب كفرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه يعني وجدت نكتة سوداء في قلبه فإن تركها ثقل منها قلبه أو فإن نزع ثقل منها قلبه وإن زاد زاده. ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني أن هذه الذنوب التي كانوا يكسبونها تتابعها وتواليها على قلوبهم يكسبهم هذا الران الذي يؤول بهم إلى أن يطبع على قلوبهم وأن تغلق قلوبهم فلا يسمع الحق ولا يهتد بعد ذلك. وهذا فيه تعظيم لشأن الذنوب لأن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا استمر في هذه الذنوب ازدادت وعظمت هذه النكتة حتى تغطي قلبه ثم بعد ذلك يكون من الضالين. ولهذا كان بعض السلف يقول ان المعاصي جريد الكفر وفي ذلك تحذير عظيم من الوقوع في السيئات والمعاصي لانها لا تورث الا الضلال والنار اعاذنا الله جل وعلا منها. ثم قال جل وعلا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني ان الكفار يوم القيامه محجوبون عن الله جل وعلا لا يرونه وفي ذلك عذاب عظيم لهم لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال الله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. وأما الكفار فهم يحجبون عن الله جل وعلا فلا يرونه، وفي ذلك عذاب لهم. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من السلف على أن هذه الآية تدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن الله جل وعلا إذا أخبر أنه حجب الكفار عن رؤيته يوم القيامة فذلك دليل على أن المؤمنين يرونه، خلافا لأهل البدع الذين ينفون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة ويستدلون بقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا ليس فيه دليل على نفي الرؤية عن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا في قوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وأما الرؤية فإنه يرى. ولهذا قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، يعني خشوا أن يحيط بهم فرعون وجنوده، فقال لهم موسى: كلا إنما يا ربي سيهدين. فهؤلاء قالوا: إنا لمدركون، يعني محاط بنا. فموسى عليه السلام قال: كلا، مع أن فرعون وجنوده كانوا يرونهم، ولهذا تبعوه في البحر. فدل ذلك على أن هناك فرقا بين الإدراك والرؤية. ولهذا أجمع علماء السلف من أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا يراه المؤمنون في الآخرة بالأبصار عيانا، كما تواترت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر عند الإمام مالك رحمه الله رجل عند الإمام مالك ذكر رؤية، فقال مالك: السيف السيف، يعني يقتل. والإمام أحمد لما قيل له في رجل ينكر الرؤية قال: كافر. وهكذا قال السلف: إن من أنكر رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة للمؤمنين فهو كافر بالله العظيم، لأنه مناف لما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ثم إنهم يصلون الجحيم، أي أن هؤلاء الكفار سيصلون الجحيم ويعذبون فيها، كما قال الله جل وعلا: إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وقد تقدم بيان ذلك. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، أن يقال للكفار يوم القيامة إذا وضعوا في النار: هذا الذي كنتم به تكذبون، كما في الآية الأخرى: هذا ما كنتم به تكذبون. وفي الآية الثانية: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وها قد جمع الله جل وعلا عليهم في هذه الآيات أنواعا من العذاب، فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا وذلك عذاب، وهم معذبون في نار جهنم عذابا حسيا يقع على أبدانهم وأرواحهم، ثم إنهم معذبون بالعذاب المعنوي في الدار إذا كانوا في النار، فيقال لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون.
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. غدرة معين يسقون من رحيق مختوم ختامه منك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
لما ذكر الله جل وعلا ما أعده للفجار سمي الله جل وعلا بما أعده لعباده الأبرار والأبرار هؤلاء هم المتقون فقد جاء في حديث أن سيماهم أنهم يضرون الآباء والأبناء ولكن هذا حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نبهنا عليه لئلا ينظر إليه بعض الناس فيعتقد صحته أما الأبرار هاهنا فهم المطيعون لله الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يعني أن كتاب الأبرار يكون في عليين في السماء السابعة أو في الجنة ثم عظم الله جل وعلا شأن هذا الكتاب فقال وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يعني أنه كتاب مستور مختوم يشهده المقربون يعني يشهده الملائكة المقربون عند الله جل وعلا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله جل وعلا لما ذكر الفجار لم يذكر الشهادة هناك ثم ذكرها هاهنا مع المقربين وقال إن المقربين يحضرون ختم ذلك الكتاب وتوقيعه وهذا يدل على أن هذا الباب صار له ذكر في الملأ الأعلى من الملائكة وهو من أنواع الصلاة أو من آحاد صلاة الملائكة على العباد والله تعالى أعلم ثم قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم يعني أن الأبرار في نعمة وخير كثير على الأرائك ينظرون الأرائك هي السرر تحت الحجاب وقد ذكر العلماء أنه أن السرر لا تسمى أرائك إلا بثلاثة أشياء أو أن الأول أن تكون سررا والثاني أن يكون عليها فرش والثالث أن تكون في بيت أو في قبة مزينة وهي التي يعبر عنها أهل التفسير والعلماء الحجاب وهي كذلك في لغة العرب فإن العرب يفلتون الحزنة على البيت المزين بالسفور من يريد الزواج. فأن جنة يوم القيامة يكون على سرر على سرر وهذه السرر عليها تفرش في بيوت مزينة معدة لهم من عند الله جل وعلا. وقوله على الأرائك ينظرون أن ينظرون إلى الله جل وعلا، وذلك أعلى نعيم أهل الجنة. وأما الحديث الذي ورد فيه أنهم ينظرون إلى الله جل وعلا في اليوم مرتين أو جبرة مع سواه، فننبه إلى أن هذا حديث ضعيف لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بعدد ما ينظر العباد إلى ربهم، ولكن المؤمنين سينظرون إلى الله جل وعلا كما وعدهم. ثم قال جل وعلا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي أن هؤلاء الأبرار يعرف الرائد إليهم في وجوههم أو يرى في وجوههم النظارة من النعيم الذي هم فيه المقيمون. ولهذا الإنسان في الدنيا إذا جاءه ما يسره ظهر ذلك على وجهه، وكذلك أهل الجنة يتنعمون في الجنة ولا يأتيهم شيء إلى الجنة فيظهر ذلك على حسب وجوههم. ثم قال جل وعلا: يسقون من رحيق، أي يسقون من الخمر. والرحيق هو أعلى أنواع الخمر، لأنه طيب غير فاسد، ولأنه شراب يتلذذون به، ولأنه شراب طيب الرائحة طيب المنظر، وهو أعلى ما يكره، وهو من أعلى أشربة أهل الجنة، بل هو أفضل ثمير أهل الجنة. ثم قال جل وعلا: مختوم، ختامه مسك، يعني أن في أسفل هذا الخمر المسك، لأن شراب الدنيا ما يكون في الأسفل يتساقط فيه أو ينزل فيه ما يقع في الماء من عسل ولوث ونحوها، يقع في أسفل الشراب. وأما شراب أهل الجنة فإن أسفله يكون مسك، وذلك دليل على طيب هذا الشراب وعلوه. ثم قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي أن المتنافسون حقا هم الذين يتنافسون فيما أعده الله جل وعلا لأوليائه في الدار الآخرة، وذلك يكون بالعمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة مستقيم. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غيرها من الآيات التي يأمر الله جل وعلا فيها بالمسابقة إلى الخيرات. والمسابقة إلى الخيرات معناها أن يسابق، هذه المسابقة إلى الجنة معناها أن يسابق العبد إلى العمل الصالح في هذه الدنيا، لأنه إذا سابق إليه وسبق كان من السابقين عند الله ومن المقربين ومن الأبرار. ثم قال جل وعلا: ومزاجه من تسنيم، أي أن هذا الخمر الذي يشربه الأبرار هو مخلوط من تسنيم، وتسمير هذه عين من عيون الجنة هي أكملها وأفضلها وأعلاها. فالأبرار أهل اليمين يشربون هذا الرحيق ممزوجا من عين من شراب من عين تسمى تجلى في تسمير. ثم قال جل وعلا: عين يشرب بها المقربون، أي أن المقربين يشربون من تسنيم شرابا خالصا لا ينافي شيء، لأنهم ينعمون بما أعلى نعيم أهل الجنة، لأنهم ينعمون بالنعيم العالي لنعيم أهل الجنة غير النظر إلى وجه الله جل وعلا. فأهل المقربون يشربون من كثمين شرابا لا يخالطه شيء، وأما الأبرار فإنهم يشربون من هذه العين ولكن شرابهم يكون مخلوطا بالرحيق الذي هو الخمر، وإنما كان أمرهم كذلك لأنهم أقل منزلة عند الله جل وعلا من المقربين، لأن الله جل وعلا قسم عباده المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، منهم الأبرار وأصحاب اليمين، ومنهم السابقون المقربون، ومنهم الظالمون لأنفسهم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد للخيرات، ومنهم سابق بإذن الله. فأعلاهم المقربون، ثم بعد ذلك أصحاب اليمين الأبرار، ثم بعد ذلك الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. فبتفاوت منازلهم وتفاوت نعيمهم عند الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني إن المسلمين من الكفار يسخرون من أولياء الله جل وعلا الذين قبلوا وآمنوا وصدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكون منهم ويسخرون بهم ويستهزئون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم لبعض بأجفانهم وحواجبهم وعمومهم سخرية بالمؤمنين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاسدين. يعني إذا انقلب الكفار إلى أهلهم ورجعوا إلى بيوتهم انقلبوا معجبين بأنفسهم، معجبين بتصرفاتهم مع المؤمنين، ويظنون أنهم على هدى، ويظنون أن سمعهم هذا لن يورثهم عذاب الآخرة لأنهم يكذبون بيوم الدين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني إذا رأى الكفار المؤمنين وهم يتمسكون بدين الله الذي بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا إنهم ضالون، يعني ليسوا على شيء وليسوا على هدى بل في ضلال، لأنهم يعبدون إلها ما يرونه، ولأنهم يصدقون بيوم وعدهم به هذا النبي، ولأنهم يستمعون إلى هذه الآيات التي يتلوها عليهم هذا النبي الذي وصفوه بأنه مجنون وبأنه ساحر وبأنه ساهم وبأنه شاعر. قال الله جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء الكفار لم يرسلوا على المؤمنين ليحفظوا أعمالهم ويحصوها ويحصوها ويعدوها ويضبطوها عليهم، لم يرسل الله جل وعلا الكفار كذلك حتى يصيروا يترتبون للمؤمنين ويحصون أعمالهم ويحصون ما هم عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله جل وعلا سخريته بالمؤمنين في مواضع كثيره، وبين جل وعلا ان هذه السخريه من عباد الله المؤمنين تورثهم النار يوم القيامه، كما قال تعالى: إنه كان فريق من العباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسيتم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني لو كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لكنا السابقين إليه ولم يسبقنا إليه هؤلاء الفقراء والضعفاء. وهذا الاستهزاء ذكره الله جل وعلا عن أقوام المرسلين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا من ثمن الكفار كما قال الله جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وفي هذه الآيات تحذير لجميع الخلائق من الاستهزاء بالمؤمنين ذلك الاستهزاء الذي جاء نتيجة لتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن سخر من المؤمن بكونه مستقيما على دين الله جل وعلا فهو حري به ان يحشر مع هؤلاء وان يعذب معهم. بل من استهزا بمسلم من اجل تمسكه بدين الله وشرع الله جل وعلا فهو كافر بالله العظيم لانه مستهزئ بدين الله جل وعلا قبل ذلك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين نصرهم الله جل وعلا في سورة التوبة كانوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما رأينا نصرة رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجزى عند اللقاء. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات وكفرهم بعد أنهم كانوا يظهرون الإسلام. ثم قال الله جل وعلا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني أن الله جل وعلا إذا كان يوم القيامة صار المؤمنون يضحكون من الكافرين الذين كانوا يضحكون ويستهزئون بهم في الدنيا كما قال الله جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقد تقدم شيء من الآيات دالا على هذه الآية. ثم قال جل وعلا على الأرائك ينظرون وهذا فيه تكرار لما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين من النظر إلى وجه الكريم في دار النعيم. ثم قال جل وعلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هذا استفهام تكريري يقول الله فيه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل ذوهم الكفار يوم القيامة ما كانوا يفعلون ما كانوا يفعلونه بالمؤمنين وما كانوا يفعلونه من الكفر بالله والاستهزاء بآياته والاستهزاء باليوم الآخر والاستهزاء من المؤمنين. وجواب هذا الاستفهام واضح لا غموض فيه ولا شك وهو نعم ذوهم يوم القيامة بما كانوا يفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا.
هذه سورة الانشقاق بين الله جل وعلا فيها شيئا من أهوال يوم القيامة، فقال الله جل وعلا إذا السماء انشقت، وهو معنى قوله إذا السماء انفطرت، وقد تقدم ذلك. ثم قال جل وعلا وأذنت لربها وحقت، أي أن الله جل وعلا أي أن السماوات تستمع إلى ربها جل وعلا وتسقي وتستجيب لما أمرها جل وعلا فتنشق وتذهب وتهود. ثم قال جل وعلا وإذا الأرض مدت، يعني أن الأرض يوم القيامة تمد فلا يكون فيها نفوء ولا وجاج، كما قال الله جل وعلا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، بل هي ممتدة مستقيمة ليس فيها عروج ولا ارتفاع ولا انخفاض، بل هي شيء واحد. وقد جاء في حديث علي بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فإن الأرض تمد مد الأجل، يعني مد الذل. أورده الحافظ بن كثير، وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجهاده. ثم قال جل وعلا وألقت ما فيها وتخلت، أي أن الأرض يوم القيامة تخرج ما في بطنها من الأموات لبعثهم إلى الله جل وعلا وتتخلى عنهم، لأنه في الدنيا كانت هذه الأرض يجد فيها العبد أحيانا ملجأ ومهربا ويمشي عليها ويستقر ويبني وينتفع بها، لكن إذا كان يوم القيامة فإن الأرض تتخلى عنه فلا يستطيع أن ينتفع منها بشيء، وإنما تلقي هذه الأجساد وتخرجهم على باطنها لحسبهم إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وأذنت لربها وحقت، أي أن هذه الأرض تسري إلى الله جل وعلا وتستمع أمره جل وعلا، وحق لها ذلك لأن الله جل وعلا هو مدبر السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا وهذا السعي سيلاقيه وسيوافى به يوم القيامة، سيلاقيه عند الله جل وعلا يلاقي هذا العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قسم الله جل وعلا الناس بعد ذلك إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، يعني اذا اعطي الانسان كتاب اعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا لأن ذلك دليل على أنه من أهل الجنة. إذا أعطي العبد يوم القيامة كتابه هو يومه فذلك دليل على أنه من أهل الجنة. ولهذا بين الله جل وعلا فرح المؤمن واستبشاره بذلك في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، يعني خذوا اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق كتابيه. قال الله جل وعلا في هذه الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يبني العبد يوم القيامة العبد المؤمن فيضعه تحت كنفه ويقرره بجنوبه، ثم إذا أفر وظن أنه هلك قال الله جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالت: ألم يقل الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. فالحساب اليسير المراد به في هذه الآية العرض على الله جل وعلا، فيعرض العبد على الله جل وعلا العبد المؤمن فيضعه جل وعلا تحت كنفه ويكرره في جنوبه ثم يغفرها جل وعلا له. قال الله جل وعلا: وينقلب الى اهله مسرورا، اي الى اهله الذين اعدهم الله جل وعلا له في الجنه، سواء كانوا من اهله الذين كانوا في الدنيا معه ثم كانوا من أهل الجنة يوم القيامة، أو أهل الجنة أيضا الذين ينشئهم الله جل وعلا لعباده المؤمنين في دار النعيم، فكلهم داخلون في هذه الآية. لأن العبد المؤمن إذا مات على الإيمان ومات أهله وذريته كذلك جمعهم الله جل وعلا في جنات النعيم، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وكذلك الله جل وعلا ينشئ لعبده أزواجا وأهلا في الجنة، سواء كان هذا الإنشاء إنشاء جديدا أو إنشاء في الأوساط، لأن أهل الجنة يوم القيامة ليسوا كأهل الدنيا، فالمرأة إذا جمعها الله جل وعلا بزوجها من أهل الدنيا في الآخرة تتبدل أوصافها وتتغير، وكذلك العبد في الدنيا إذا جمع الله جل وعلا المرأة إلى زوجها في الآخرة تكون أوصاف زوجها هذه متغيرة ومتبدلة. وكذلك الله جل وعلا ينشر للعبد المؤمن أزواجا في الآخرة ينقلب إليهن من الحور العين، وكل ذلك داخل في هذه الآية في قوله جل وعلا: وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يعني أن من أعطي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو بالهلاك، لأن الهلاك متحقق له لا محالة، ويصلى سعيرا يعني أنه يعذب في نار جهنم. وقد قال الله جل وعلا في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال العلماء رحمهم الله: إن العبد الكافر الفاجر الذي يأخذ كتابه بشماله يعطى هذا الكتاب بشماله من وراء ظهره، لأن يده اليمنى تكون مغمولة إلى عنقه، ويرفع كتابه بشمال وراء ظهره، وذلك دليل وعلامة له على أنه من أهل النار. ولهذا قال الله جل وعلا: ووسع سعيره. ثم بين جل وعلا ما الذي أرسله إلى هذه النار، وما الذي فضحه على رؤوس الأشهاد، وما الذي أخزاه يوم الدين. قال الله جل وعلا: إنه ظن أن يظنه كان في أهله مسرورا، يعني أنه كان في أهله فرحا فرح بطل وأثر، وظن أن الساعة لا تقوم، وأن النعيم والعذاب أن المعود والعذاب إنما هو في الدنيا، فهو مسرور في أهله في هذه الحياة الدنيا سرورا أوجب له السرور في النار يوم القيامة، وإلا في السرور في ذاته ليس مذموما، وإنما السرور والفرح الذي ينتج الجبر والأشر والإعراض عن دين الله وشره، كما قال الله جل وعلا لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إن قارون كان من موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لقريه بالعصبة القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وإلا فالمؤمن يفرح ويسر في هذه الحياة الدنيا، وقد يعجل له الله جل وعلا بسائر الخير في الدنيا، ولكن هذا الفرح فرح ليس فيه مذمة على المؤمن، لأنه لا يخرجه إلى معصية الله جل وعلا أو الكفر بآياته. وأما سرور أولئك وفرحهم فإنه فرح أخرجهم عن طاعة الله إلى معصية الله، وعن الإيمان به من الكفر به، والكفر إلى ما جاءت به الأنبياء والرسل. ثم قال جل وعلا: إنه ظن أن لن يحور، يعني أن هذا الكافر ظن أنه لن يرجع إلى ربه ولن ينقلب إليه، وأن المصير ليس إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: بلى، يعني إن المصير سيكون المصير إلى الله والمرجع إليه جل وعلا، كما بينا ذلك فيما تقدم. قال جل وعلا: إنه كان به بصيرا، يعني أن الله جل وعلا يعلم هذا العبد ويعلم سره ونجواه ويكتب أعماله ويخفيها عليه.
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات لهم أجر غير ممنون.
قال الله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق. قد قدمنا أن قوله تعالى فلا أقسم بالشفق أي أقسم بالشفق، ولا هذه كما قال العلماء جائزة لتأكيد المعنى، وفي هذه المسألة كلام طويل، ولكن جمهور العلماء على أن قوله جل وعلا فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالخلة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، أن معنى ذلك إقسام من الله جل وعلا. في هذه الآية أقسم الله جل وعلا فقال فلا أقسم بالشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، والليل وما وسط، يعني لا جمع وضم، لأن الليل يجمع كلمة ويجمع أشياء كثيرة. ثم قال جل وعلا والقمر يتسق، يعني إذا تكامل وكان بدرا. فهذه الأشياء كلها آيات من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته، أقسم الله جل وعلا بها في هذه الآيات. والمقسم عليه قوله جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتركبن حالة بعد حالة أو حالة على حالة، لأن العبد يتقلب في رحم أمه أطوارا، ثم يخرج من بطن أمه إلى الدنيا فيتقلب في هذه الدنيا أطوارا مختلفة وألوانا مختلفة، يكون صغيرا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، وتعتريه حالات متعددة من المرض واللوم والصحة والطاعة والمعصية والضلالة والهدى إلى غيرها من الأحوال التي تعتري الإنسان. أقسم الله جل وعلا على ذلك لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال جل وعلا فما لهم لا يؤمنون، يعني أن هؤلاء الكفار لماذا لا يؤمنون بالله جل وعلا، ولماذا لا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لا يؤمنون بالبعث والنشور، فهم يرون آيات الله جل وعلا التي يسمونها ليراها عباده بأعينهم في هذه الحياة الدنيا. ولكن كما قال الله جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال جل وعلا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يهتدون، أي إن هذا القرآن لما اشتمل عليه من آيات عظيمة حري لهؤلاء الكفار أن يسجدوا لهذا القرآن لعظمته ويؤمنوا بما فيه من الآيات. ومن هذه الآية أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعض العلماء إلى أن سجود التلاوة واجب، لأن الله جل وعلا ذم الكفار إذ لم يسجدوا. ولكن الذي عليه جمهور العلماء والذي دلت عليه النصوص أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه تلا آية السجدة في سورة النحل يوم الجمعة على المنبر، ثم نزل وسجد، ثم فلما جاءت الجمعة الأخرى قرأها ولم يسجد، وقال من شاء سجد ومن لم يشأ لم يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة في سورة الانفطار ومرة ولم يسجد، فدل ذلك سجد في سورة النجم ومرة لم يسجد، فدل ذلك على أن السجود ليس بواجب ولو كان واجبا لسجده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية تدل على ذم الكفار الذين لا يستجيبون لهذا القرآن ولا يجعلون لأوامر الله جل وعلا ولا ينتهون عن نواهيه التي جعلها في هذا الكتاب العظيم. ثم قال جل وعلا بل الذين كفروا يكذبون، أي ما منعهم من الإيمان وما منعهم من الإذعان لهذا القرآن إلا لأنهم يكذبون. عبر الله جل وعلا عنهم بالسيرة المباركة في هذا، يدل على أنهم في حالهم وفي مستقبلهم يكذبون ويصرون على تكذيبهم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى بل الذين كفروا في تكذيب. ثم قال جل وعلا والله أعلم بما يوعون، يعني أن الله جل وعلا محيط بهم يعلم سرهم وأجواهم وما يعلنونه وما يظهرونه، فبشرهم بعذاب أليم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء الكفار بعذاب أليم، لأن البشارة تكون في الخير وتكون في الشر، فإذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الخير، وإذا قيدت وقد تقيد بالعذاب أو بغيره فتنصرف إلى الشر. وفي هذه الآية قال الله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم، جزاء بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ثم قال جل وعلا: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير مجنون. هذا استثناء من قبل، والاستثناء من قبل تكون الا فيه بمعنى لكن، اي لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير مجنون، اي غير منقطع، بل هو مستمر كما تقدم بيان ذلك. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم علينا قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،